ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فبإذن الله تعالى نشرع في هذه الليلة في هذه الرسالة العظيمة، شرح السنة للإمام القدوة الفقيه أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمة الله تعالى عليه. ولقب البربهاري كما ذكر السمعاني في كتاب الأنساب بأن أهل البصرة يطلقون لفظ البربهار على الأمور من أدوية وعقاقير وغير ذلك التي كانت تجلب من بلاد الهند فتسمى بربهار، والنسبة إليها البربهاري. ولكن هل كان هذا الإمام يعمل في ذلك أو كان أبوه أو جده إلى غير ذلك؟ الله تعالى أعلم. على كل، فهذه الرسالة شرح السنة لهذا الإمام رحمة الله تعالى عليه. وقد أدرك هذا الإمام جملة وجماعة من تلامذة الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله تعالى عليه، منهم ومن أبرزهم أبو بكر المروزي الذي يعتبر أبرز طلبة وتلامذة الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. وقد خلف هذا الإمام البربهاري رحمه الله عدة من العلماء ومن الأئمة، ومن أبرزهم ابن بطة رحمة الله تعالى عليه صاحب كتاب الإبانة. الإمام البربهاري رحمه الله كان عالما قوالا بالحق، وكان على زهده وورعه وعلمه لا يخاف لومة لائم، بل كان شديدا على أهل البدع والأهواء. فقد عاش رحمه الله في وقت وفي عصر كثرت فيه الأهواء والبدع والدعاة إلى ذلك، فكان رحمه الله شديدا عليهم، وكان يبين وكان كذلك يحذر من البدع وأهلها ومن الأهواء وأهلها رحمة الله تعالى عليه. وما أحسن ما قال تلك المقولة الرائعة المشهورة في أهل البدع، قال أهل البدع مثل العقارب، أهل البدع مثل العقارب، تخفي رأسها أو تدفن رأسها ويديها في التراب، وتظهر أذنابها، فإذا تمكنت لدغت. قال فكذلك أهل البدع هم يختفون بين الناس، فإذا تمكنوا بلغوا ما أرادوا، أي نشروا بدعتهم إذا تمكنوا، وكانت الدولة لهم وكانت لهم كذلك الشدة والقوة والمكنة في الدولة، فإنهم ينشرون مذهبهم ويبلغون كذلك مذهبهم. فكان هذا الإمام رحمة الله تعالى عليه مبينا محذرا من البدع ومن كذلك أهلها. ومن ها هنا لا بد من كلمة مختصرة حول مسألة التحذير من البدع وكذلك من أهل البدع، وهي عبارة عن نصيحة مختصرة، وهي أن الرد على أهل البدع والأهواء لا بد أن يكون صاحب ذلك مقارنا للعلم ومقارنا للتقوى، مقارنا للعلم والتقوى. فالأمور ثلاثة، الأمور ثلاثة في هذا الجانب. فمنهم من بالغ ولكن من غير علم ولا تقوى، ومنهم من أهمل وفرط وترك، ومنهم من توسط. وخير الأمور أوسطها. فهذا الباب أعني باب الجرح والتعديل والرد على المخالفين وبيان البدع والأهواء، هذا لا بد أن يتوسط فيه الرجل السني، فيكون وسطا لا يبالغ من غير علم ولا ورع فيهلك، ويدخل في أهل البدع والأهواء من ليس منهم، وهذا أمر معهود ومعروف ومسموع، كما فعل محمود الحداد، وكما فعل كذلك الحذوري وغيرهم، فإنهم بالغوا وخلوا عن العلم وعن الورع وعن المراقبة والخوف من الله سبحانه وتعالى، فأدخلوا في البدع وفي أهلها أدخلوا من ليس منهم، بل أدخلوا العلماء الكبار وأدخلوا الأئمة فحذروا منهم وبالغوا، حتى أنهم أمروا وحثوا على تمزيق وتحريق كتب الأئمة كأمثال النووي وأمثال الحافظ بن حجر وأمثال البيهقي رحمة الله تعالى على الجميع، الذين عرفوا بالذب عن السنة، وعرفوا كذلك بالبحث عن الحق، فوقعوا بسبب البيئة وبسبب المجتمع الذي عاشوا فيه رحمة الله تعالى عليهم. وهكذا لابد أن يكون السني، لابد ألا يخلو من هذا الأمر العظيم من الجرح والتعديل وبيان البدع والأهواء وأصحابها، فهذا لابد منه، فإن من لم يفعل ذلك لربما يهلك ويقع في شباك وفي كذلك شراك أهل البدع والأهواء. وهؤلاء منهم من نعرفهم ممن تركوا التحذير من البدع وكذلك الأهواء وأهلها، وإذا قيل له تكلم قال أنا مشغول، وإذا سمع إنسان يتكلم فإنه ينفر منه، فوقع كثير من هؤلاء في شباك أهل البدع والحزبيات والجمعيات. وخير الأمور أوسطها، فالسني لابد أن يغلب جانب العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا جاء وقت الحاجة يحذر ويتكلم، وإذا رأى الناس في حاجة وفي عمل عن أهل البدع والأهواء فإنه يحذر ويبين، وإذا كثرت البدع والأهواء وكثر أصحابها وصار الأمر مختلطا على الناس يبين وكذلك يحذر. فقد كان شيخنا الواعظ رحمة الله تعالى عليه كما كنا نسمع ذلك وكما هو موجود كذلك في بعض كتبه ككتابه نصائح وفضائح، فإنه قال بأن بعض الناس من يأتيه أو يراسله ويقول لماذا هذا الجرح والتعديل ولماذا هذه المبالغة، قال رحمه الله تعالى فيما معناه، قال فأقول لهم نحن إنما مشغولون بالعلم، نحن مشغولون بالعلم، مشغول بصحيح البخاري وصحيح مسلم وتفسير ابن كثير رحمة الله تعالى على الجميع إلى غير ذلك من الكتب المعروفة المعهودة من قبل الشيخ رحمة الله تعالى عليه، وإنما نرد على أهل البدع والأهواء إذا جاء وقت الحاجة. فهكذا لابد للسني أن يلزم هذا الطريق وهذا المنهج وهذا التقسيم الثلاثي ذكره شيخنا الواعظ رحمة الله تعالى عليه في الرسالة السابقة ذكر نصائح وفضائح، فذكر هذه المراتب الثلاثة، منهم من بالغ وهذا أمر مذموم، ومنهم من ترك وأهمل وهذا أمر مذموم، ومنهم من توسط، وهذه هي خير الأمور التوسط في ذلك، ولكن كما سمعت لا بد أن يلزم السني العلم والورع، لا بد أن يلزم العلم والورع في ذلك. فهكذا لا بد أن نكون معشر أهل السنة والجماعة، ونحن كوننا طلبة علم لا بد كذلك أن نلزم طريقة علمائنا الكبار الذين قاموا بالرد على أهل البدع والأهواء، فننقل عنهم ولا نحدث جديدا ولا شيئا ولا نبتدئ، فإذا حدث شيء فإن الأمر يرد إلى العلماء الكبار. أما طلبة العلم كأمثالنا فنحن نحذر كما حذر العلماء، فنحذر من فلان وفلان كما حذر العلماء من ذلك، ونحذر من هذه البدعة كما حذر العلماء منها، لكن لا نبتدئ شيئا جديدا حتى نسأل، وحتى كذلك نعرض ذلك على العلماء الذين هم أهل ذلك والذين هم متحدثون في هذا الجانب. فلا بد من هذا الأمر وهذه النصيحة، وكما سمعتم هي نصيحة شيخنا الوادعي رحمة الله تعالى عليه. فنبتدئ بالرسالة. يقول الإمام العلامة أبو محمد الحسن ابن علي ابن خلف البربهاري رحمة الله تعالى عليه: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكرهه ويسخطه. قوله رحمة الله تعالى عليه الحمد لله، الحمد لغة ضد الذم، الحمد لغة ضد الذم، يقال هذا محمود وهذا مذموم، كما يقال هذا حسن وهذا قبيح، فالحمد في اللغة ضد الذم. وأما في الشرع فإن الحمد هو وصف المحمود بالكمال، هو وصف المحمود بالكمال والمحاسن محبة وتعظيما، هذا هو الحمد. الحمد هو وصف المحمود بالكمال والمحاسن محبة وتعظيما. وقالوا محبة وتعظيما ليخرجوا المدح، ليخرجوا المدح، فإن المدح ذكر الصفات والمحاسن والكمال للغير، لكن لا يستلزم المحبة والتعظيم. فلربما رجل يمدح شخصا وهو لا يسوى فلسا ولا يسوى بطلة، لكن يمدحه ويذكر محاسنه إما لجلب نفع أو لدفع ضر، إما لجلب نفع أو لدفع ضر. فلهذا فلا بد من هذا التقييد محبة وتعظيما، فإن ذلك يخرج المدح. ومعنى الحمد لله أي أن الكمال والحسن المطلق ثابت لله، ثابت لله، والله عز وجل هو الذي يستحقه لا يستحق ذلك غيره، فالله عز وجل محمود، فالله عز وجل يحمد على أسمائه وعلى صفاته وعلى أفعاله وعلى أمره وشرعه وعلى كذلك حكمه وقضائه وخلقه، ويحمد على سائر النعم. وقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث رفاعة الزرقي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد كله. فالكمال المطلق والحسن المطلق هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. من جميع الوجوه. قوله رحمة الله تعالى عليه: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن عليه به، الذي هدانا للإسلام ومن علينا به. روى الإمام مسلم في صحيحه فقال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا مرحوم ابن عبد العزيز عن أبي نعامة السعدي عن أبي عثمان عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: خرج معاوية رضي الله تعالى عليه رضي الله تعالى عنه على حلقة في المسجد، فقال رضي الله تعالى عنه لهم: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. فقال معاوية: الله، ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال معاوية رضي الله عنه: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقل عنه حديثا مني، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج على صحابة له في المسجد فقال لهم: ما أجلسكم؟ قالوا: يا رسول الله، ما جلسنا إلا لنذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا، ما جلسنا إلا لنذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله، ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله يا رسول الله، ما أجلسنا إلا ذاك. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، لكنه أتاني جبريل فقال: إن الله عز وجل يباهي بكم ملائكته، إن الله عز وجل يباهي، المباهاة المفاخرة، يباهي بكم الملائكة. فانظر أيها المسلم، انظر إلى صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجلسون في المسجد حلقة يتذاكرون نعمة الله ويذكرون نعمة الله سبحانه وتعالى التي أنعم الله بها عليهم، إنها نعمة الإسلام. قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا، ومن أي أكرمنا وتفضل علينا به علينا. فهكذا صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتذاكرون ويتجالسون لهذه النعمة العظيمة التي غيرت أحوالهم والتي أتت لهم بكل خير. فما من خير وما من نعمة وصلت إلى العباد إلا كان سببها نعمة الإسلام. فنعمة الإسلام هي المفتاح والباب لورود وتكاثر النعم والخيرات من الله سبحانه وتعالى. روى أبو نعيم في كتابه حجة الأولياء عن وهب ابن منبه رحمة الله تعالى عليه، وجاء كذلك عن أبي يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه. قال وهب ابن منبه رحمة الله تعالى عليه: رؤوس النعم ثلاثة، رؤوس النعم ثلاثة، فأولها نعمة الإسلام، فأولها نعمة الإسلام، وهي التي لا تتم نعمة إلا بها، فأولها نعمة الإسلام وهي التي لا تتم نعمة إلا بها، والثانية نعمة العافية، نعمة العافية وهي التي لا تطيب الحياة إلا بها، والثالثة نعمة الغنى وهي التي لا يتم العيش إلا بها. فقال رحمة الله تعالى عليه: نعمة الإسلام رأس، بل أعظم نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، فهي رأس النعم التي امتن الله سبحانه وتعالى بها علينا، وهي كما قال وهي التي لا تتم نعمة إلا بها. فنعمة الإسلام هي السبب التي بسببها وصلت إلينا هذه الخيرات وهذه النعم. وروى ابن جرير في تفسيره عند قول الله سبحانه وتعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. قال ابن جرير وساق سنده إلى قتادة ابن دعامة، قال رحمة الله تعالى عليه: كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلا وأشقاه عيشا وأجوعه بطونا وأعراه جلودا وأبينه ضلالا، مكعومين على رأس حجر بين فارس والروم، ولا والله ما في بلادهم يومئذ من شيء يحسدون عليه، من عاش منهم عاش شقيا ومن مات منهم ردي في النار، يؤكلون ولا يأكلون، والله ما نعلم قبيلا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منهم منزلا، حتى جاء الله بالإسلام، حتى جاء الله بالإسلام فمكن به في الأرض ووسع به في الرزق وجعلكم به ملوكا على رقاب الناس، وجعلكم به ملوكا على رقاب الناس، وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم، وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم، فاشكروا الله على نعمه فإن الله منعم يحب الشكر، وأهل الشكر في مزيد من الله تبارك وتعالى. فقال هذا الإمام رحمة الله تعالى عليه، قال: وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم. هذا هو الشاهد بأن الله عز وجل جعل الإسلام مفتاحا وسببا وطريقا موصلا إلى العباد بكل النعم وبكل الخيرات. فالإسلام هو الذي بدل تلك الأحوال التي كان عليها صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زمن الجاهلية، فإن الإسلام من تمسك به فإن الإسلام لم يتمسك به من ضعيف إلا قواه الله، ولم يتمسك به من ضال إلا هداه الله، ولم يتمسك به من دليل إلا أعزه الله، ولم يتمسك به من وضيع إلا أعلاه الله، ولم يتمسك به من حقير إلا رفعه الله، ولم يتمسك به قليل إلا كثرهم الله، ولم يتمسك به من متفرقين إلا ألف الله بين قلوبهم وجمع الله سبحانه وتعالى بين قلوبهم. الإسلام لم يتمسك به من فقير إلا أغناه الله، ولم يتمسك بالإسلام من خائف إلا أمنه الله سبحانه وتعالى. فكانت أحوال العرب في الجاهلية كانت في ضعف وفي ذلة وفي مهانة وفي حقارة وفي صغار إلى غير ذلك من القبائح ومن المعاصي ومن الذنوب ومن العصبية ومن الجرم إلى غير ذلك. فبعد أن تمسك صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإسلام أعطاهم الله الخيرات والنعم والمحاسن. قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وسمعتم الآية السابقة: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، يعني أن يقتلكم الناس، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. فأعطاهم الله سبحانه وتعالى الغنى والقوة والأمن وإلى غير ذلك من النعم التي هي من المحاسن ومن الخيرات. وقال سبحانه وتعالى: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. وقال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال عمر فيما رواه ابن أبي الدنيا رحمه الله، قال عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، كانوا في ذل وفي حقارة وفي مهانة وفي ضعف، كانوا يقتلون كما قال قتادة ابن دعامة في الأثر السابق، كانوا يقتلون ولا يأكلون، كانت فارس والروم تأكل خيراتهم فكانوا يقتلون ولا يأكلون، فالله عز وجل أعزهم وجعلهم بالإسلام ملوكا على رقاب الناس. فبدلا أن كانوا محكومين صاروا هم الحكام وصاروا هم الملاك، وصارت الخيرات تجلب إلى بلادهم وصارت الأرزاق تؤتى إلى بلادهم. فهكذا أعطى الله عز وجل المتمسكين بالإسلام الداخلين في الإسلام المعتصمين بالإسلام العاملين بشرائع الإسلام. وروى ابن المبارك في كتاب الزهد أن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لأبي عبيدة ابن الجراح إنكم كنتم أذل الناس وأحقر الناس وأقل الناس، فأعزكم الله بالإسلام، فمهما تطلبوا العزة بغير الإسلام يذلكم الله، أيها المسلمون، إن نعمة الإسلام عرفها اليهود والنصارى، وعرفها كذلك النصارى. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه ومسلم كذلك من حديث طارق ابن شهاب قال: جاء يهودي إلى عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال اليهودي: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. آية في كتابكم تقرؤونها، لو أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: أي آية؟ قال اليهودي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا اليهودي يعرف نعمة الإسلام، ويعرف بأن الإسلام من تمسك به قويا وأمنا وأعده الله ورفعه الله وأعلاه الله إلى غير ذلك من النعم والخيرات. وكذلك النصارى كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أن هرقل عظيم الروم، والروم من النصارى، أن هرقل عظيم الروم قال لقومه: يا معشر الروم، يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم؟ انظر ماذا يقول هذا الرجل الكافر وهو ملك وهو عظيم الروم، فيقول لقومه: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم؟ فتبايعوا هذا النبي، فتبايعوا هذا النبي يعني محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان اليهود والنصارى يعرفون قدر الإسلام وقدر نعمة الإسلام، فكيف أيها المسلمون بكثير ممن هو من الإسلام وممن هو عاش في الإسلام؟ فإنهم لا يعرفون قدر الإسلام ونعمة الإسلام، فيذهبون ويتعلمون ويدرسون في دول الغرب، فيأتون إلى بلادهم وقد عشعشت اليهود والنصارى في قلوبهم وأفكارهم من الشبه ومن التلبيسات إلى غير ذلك، فيأتون مفتخرين بما عند الكفار بزعمهم من الحضارات ومن التقدم ومن إلى غير ذلك. فكما قال عمر رضي الله تعالى عنه لأبي عبيدة: فمهما تطلبوا العزة بغير الإسلام يذلكم الله. فهذه هي العصور المتأخرة، وهذه هي الأيام التي كثير من المسلمين إلا من رحم ربك سبحانه وتعالى، فإنهم يعتقدون ويزعمون بأن السمو والعلو والرفعة إنما هي بالتحضر بالحضارة الغربية، وإنما هو بالسير على مناهج الكفار، فهؤلاء هم أهل الإسلام إلا من رحم الله. هذا اعتقادهم وهذا زعمهم الذي في قلوبهم والذي في نفوسهم، ويريدون أن يتركوا الإسلام، لأن الإسلام على حد زعمهم يقودهم إلى التخلف وإلى الرجعية، ويقودهم إلى الوضع إلى الوضعة وإلى الحقارة. فانظر كيف اقتلبت الأمور، وتناسى القوم بأن صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انقلبت أحوالهم وصاروا ملوكا وصاروا أعزاء وصاروا رفعاء وصاروا أقوياء بسبب تمسكهم بالقرآن والسنة واعتصامهم بالإسلام واقتماعهم وعملهم بشرائعه. فبهذا القدر نعلم أيها المسلمون نعمة الإسلام، فلا بد أن نتذاكرها كما كان صحابة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتذاكرونها ويجلسون لها. ثم قال رحمه الله تعالى عليه: قال: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، وأخرجنا في خير أمة. قال ربنا سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذا نص صريح أن الله عز وجل جعل الخيرية وجعل الفضل لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فيما روى ذلك الإمام البخاري في صحيحه قال أبو هريرة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال أبو هريرة: خير الناس للناس، خير الناس للناس، يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. هكذا يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. فإن أهل الإسلام من هذه الأمة المحمدية فإنهم يجاهدون في سبيل الله، الجهاد بالقلم والبنان، والجهاد بالسيف، والجهاد بالكلمة، فينشرون هذا النفع وهذا الخير، وينشرون الكتاب والسنة للأمة فيدخلون الناس الإسلام. فانظر إلى هذا النفع العظيم وهذا الخير الكريم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في كتابه الاستقامة بعد أن ذكر كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال فيما معناه بأن هذه الخيرية هي بالإحسان والنفع الذي تقدمه هذه الأمة لسائر الناس، وذلك بأنهم لم يتركوا من معروف إلا بينوه، ولم يتركوا من منكر وشر إلا حذروا الناس منه. فهذا الأمر كما قال شيخ الإسلام لم يوجد إلا في هذه الأمة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام. وكذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال المفسرون: وسطا أي خيارا وعدولا، أي خيارا وعدولا، ولا يتعارض هذا الأمر المقرر مع قول الله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، وأني فضلتكم على العالمين. فهذا لا يتنافى ولا يتعارض مع ما سبق، لأن المقصود بخيرية وبأفضلية بني إسرائيل أي في زمانهم وفي أيامهم وفي عصورهم، لأن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم تظهر بعد، فكانت بنو إسرائيل هم أهل الفضل وكذلك أهل الخيرية، لا سيما أعني الذين تمسكوا بشرائع أنبيائهم والذين اهتدوا واقتفوا وراء ما أنزل الله عز وجل من كتبه. فهؤلاء لهم الخيرية ولهم الأفضلية، ولكن في زمنهم وفي وقتهم. فلما جاءت هذه الأمة وبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذه الأمة، فإن الخيرية والأفضلية المطلقة صارت في هذه الأمة. جاء في مسند الإمام أحمد والترمذي من حديث معاوية ابن حيدة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: توفون 70 أمة، توفون أي تتممون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث صحيح صريح في أن هذه الأمة جاءت بعد الأمم السابقة وتممت 70 أمة وكملت 70 أمة، فهذه الأمة هي خيرها وأفضلها وأكرمها على الله سبحانه وتعالى. وتدخل في ذلك أعني في 70 الأمة تدخل كذلك بنو إسرائيل، فحازت أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكرم والفضل العظيم. وخير هذه الأمة وخير أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والقرون الثلاثة المفضلة كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خير خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فخير هذه الأمة صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح ثابت وهو في الصحيح المسند لشيخنا الوادعي رحمة الله تعالى عليه عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجد خير قلوب العباد أصحابه فاصطفاهم فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فبهذا تقرر عندنا بأن خير الأمم أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبأن خير الناس من هذه الأمة هم صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر المزيد من فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما يأتي بإذن الله تعالى. ثم قال رحمه الله: قال: فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. فنسأله التوفيق، والتوفيق هي إرادة الله سبحانه وتعالى بأن يفعل العبد بما يصلح العبد، فيجعله سبحانه وتعالى محبا للخير مؤثرا للخير، ويجعله سبحانه وتعالى فاعلا للخير مجتنبا للشر مجتنبا لما يكرهه الله ويسخطه سبحانه وتعالى. هذا هو التوفيق عند أهل السنة والجماعة. وأما الأشاعرة والجبرية فيقولون بأن التوفيق هو خلق الطاعة، لكن على مذهبهم المعلوم بأن العبد لا إرادة له ولا قدرة، وبأن الله عز وجل يفعل من غير حكمة ولا سبب، وإنما لمحض المشيئة. وأما المعتزلة القدرية فيقولون بأن التوفيق هو بيان الطريق، وذلك لمعتقدهم ومذهبهم بأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وبأن الله عز وجل لا تدخل تحت قدرته ومشيئته أفعال العباد. نكتفي سبحانه. هنا إعلان لمحاضرة ستكون بإذن الله تعالى، محاضرة بين مغرب وعشاء للأخوين فهد السليماني ومحمد الحسني في هذا المركز المبارك. ستكون محاضرة يوم الجمعة بين مغرب وعشاء للأخوين فهد السليماني ومحمد الحسني في هذا المركز المبارك.